قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد هو أبو رجاء الثقفي عندك عمرو بن أمية الضمري ما هاله تأكد صحابي نعم. قال مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث هو ابن سعد قال عن عقائل هو ابن خالد ثقة ثبت عن الزهري أن سمع الليث من الزهري نعم ما قال سمع قال حدثنا عقيل عن الزهري أو قال عن الزهري بواسطة نعم بواسطة يكون هذا بعضها سمعها من الزهري مباشر وبعضها لم يسمعها من الزهري سمعها بواسطة فيذكر الواسطة وهذا من الأمانة العلمية. قال عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا ثم دعا بماء فتمضمض وقال إن له دسما. المضمضة من اللبن مستحبة أو من المأكولات الأخرى من أجل تطهير الفم منها تنظيفه حتى لا يشغل في وقت الصلاة بذوق الطعام. طيب فهذا أمر مستحب. الإمام النووي هنا ذكر مسألة قال رحمه الله فيه استحباب المضمضة من شرب اللبن وما في معنى أيضا لو أكل تمرا مثل بعد الإفطار في رمضان أو بعد الصوم. قال العلماء وكذلك غيره من المأكول والمشروب تستحب له المضمضة ولئلا تبقى منه بقايا يبتلعها في حال الصلاة ولتنقطع لزوجته ودسمه ويتطهر فمه تطهر بمعنى يتنظف إلا ليس معنى أنه نجس. واختلف العلماء في استحباب غسل اليد قبل الطعام وبعده والأظهر استحبابه أولا أي قبل الطعام إلا أن يتيقن نظافة اليد من النجاسة والوسخ يعني إذا كان فيها وسخ وفيها أو فيها نجاسة إذا كان فيها نجاسة واجب إذا كانت أوساخ فقط يستحب. طيب فإذا تأكد الشخص مثلا هو على آثر وضوء فهذا لا يستحب. قال واستحبابه بعد الفراغ إلا ألا يبقى على اليد أثر طعام أثر الطعام بأن كان يابسا لأكل الخبز ولم يمسه بها. وقال مالك رحمه الله تعالى لا يستحب غسل اليد للطعام إلا أن يكون على اليد أو أولا قذر ويبقى عليها بعد الفراغ رائحة والله أعلم. والشيخ مقبل رحمه الله في كتابه الجامع نحو كلام الإمام مالك يقول لا يستحب غسل اليدين إلا أن يكون عليها أوساخ لأن الصحابة فيما يظهر كانوا غالبا يأكلون بدون الغسل. طيب أو النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل إذا كان الشخص يرى يده نظيفة فلا بأس أن يأكل إذا كان يرى أن فيها اتساخا استحب له. كذلك بعد الفراغ خاصة إذا في مرض وفي الليل أشد في الليل يتحرى الغسل لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بات وفي يده غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه، يعني فمغس فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. فيتأكد غسل اليدين بعد الطعام في الليل، لأن الهوام ربما تؤذيه، فقد يأتي ثعبان فيشم أو يأكل يده أو يلسعه بسبب أثر الطعام. وقد أخبرتكم أن أخا طالب علم أخبرني أن شخصا من البدو جهة حضرموت الظاهر، نعم، أكل لحما وبات وهو يبت في الشعب أو في خارج البيت، فجاء سبع أو كلب فالتقم يده. هذا يقول يعني مصداق لقول النبي عليه الصلاة والسلام: فلا يلومن إلا نفسه.
يا شيخ، في هذا الحديث زيادة: إن الشيطان حساس لحاس.
إن الشيطان حساس لحاس.
من نام وفي يده شيء حديث، لكنها زيادة ضعيفة.
لكن ضعيفة. أهلك. أخ يقول لي: قال مرة أكلت حلوى فبت أو نمت فجاء العقرب فلدغني في شفتي السفلى، فقمت فرقيت عليها قرأت الفاتحة سبع مرات فكأن لم يكن بي شيء. طيب، طالب علم. فالشخص ينبغي أن يحذر من أن أيضا يعطي الأولاد، إذا أعطى الأولاد حلوى أو شيء من الدجومة يغسل لهم قبل النوم، والأمهات كثيرا ما يفرطن في هذا. العقرب سبحان الله عندها شم للحلوى، مجرد ربما ما تضع قراطيس إلا جاءت تبحث عن الحلوى في الأماكن التي فيها عقارب وهكذا، فالحذر. طيب، هنا النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض من شرب اللبن، فالذي يصلي والقات في فمه هذه سنة ولا بدعة يا أخي؟ الصلاة والقات في فم الإنسان سنة ولا بدعة؟ عند الأندلسي ما عندكم قات أصلا، نسأل من عندهم قات. عندك يا صاحب عبد الله الأضرعي بدعة معصية، يقال معصية، نعم. فيخشى على صلاته من البطلان. الشيخ مقبض رحمه الله يقول: نخاف على صلاته من البطلان، لأنه يصلي وهو شبه آكل. الحقيقة إن هذا تجاوز للحدود. كيف تقوم بين يدي الله وأنت على هذه الحال؟ أنت مخزن، ها؟ يحرك فمه، كيف يقرأ؟ كيف يتمضمض؟ يعني يترك السواك، يترك المضمضة، يعني يبقى مشغولا لا يتحرك فمه بالقات. المهم حالة. أهل العلم متفقون على أن من أكل في الصلاة عمدا ذاكرا فصلاته باطلة، على أن من أكل في الصلاة فصلاته باطلة، هذا إجماع من أهل العلم، فهذا في الحقيقة متساهل. قال مسلم رحمه الله: حدثني أحمد بن عيسى مصري، قال حدثنا ابن واهب، هو عبد الله بن واهب، في شرح النووي عندكم حدثنا أحمد بن واهب، لفظة أحمد غلط، شرح النووي صلح. قال حدثنا قال حاوحد قال وأخبرنا عامر هو ابن الحارث إن كان وهب يقول أخبرنا عامر هو ابن الحارث حا وحدثني زهير بن حرب نعم هو ابن الحارث قال حدثنا يحيى بن سعيد هو القطان عن الأوزاعي حا وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس كلهم عن ابن شهاب بإسناد عقيل عن الزهري مثله قال حدثني علي بن حجر هو السعدي قال أخبر حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا محمد بن عمرو بن حلحلة محمد صدوق قال عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جمع عليه ثيابه ثم خرج إلى الصلاة فأتي بهدية خبز ولحم فأكل ثلاث لقم ثم صلى بالناس وما مس ماء يعني هنا كما سمعتم أن أكل ما مسته النار لا ينقض الوضوء طيب لا ينقض الوضوء فالمضمضة مستحبة وإن تركها لا حرج عليه قال وحدثناه أبو كرايب هو محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا أبو أسامة هو حماد بن أسامة قال عن الوليد بن كثير قال حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال كنت مع ابن عباس وساق الحديث بمعنى حديث ابن حلحلة وفيه أن ابن عباس شهد ذلك من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال صلى ولم يقل بالناس قال وحدثنا ابن حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري هو ثقة قال وهناك أبو كامل شيخ الإمام أحمد فما اسمه فاسمه مظفر بن مدرك أحسن قال حدثنا أبو عوانة هو وضاح بن عبد الله اليشكري عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أأتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ قال أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم فتوضأ من لحوم الإبل قال أصلي في مرابض الغنم قال نعم قال أصلي في مبارك الإبل قال لا هذا الحديث من طريق جعفر بن أبي ثور وهو مقبول لكن الحديث قد جاء من حديث البراء بن عازب في عند أبي داود وغيره وهو صحيح طيب فهو شاهد لهذا الحديث فهو شاهد لهذا الحديث والحمد لله. أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت، يعني إن شئت توضأ وإن شئت فلا توضأ، أنت مخير. هذا من لحوم الإبل الغنم، كذلك البقر السمك ونحو ذلك. قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم، لحوم الإبل يجب الوضوء منها وإن لم تمسها النار. طيب، وإن لم تمسها النار فالواجب هو الوضوء من لحوم الإبل، هذا هو القول الصحيح من أقوال أهل العلم، وإن كان بعض أهل العلم لا يرى الوضوء منها ويقول هو منسوخ بأحاديث التي يعني ترك الوضوء مما مست النار، لكن انظر قد فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين لحوم الإبل ولحوم الغنم، فهمت الآن؟ فدليل على أن العلة ليست مست النار، بل يحتمل أن هذا خاص بالإبل من أجل أنها خلقت من الشياطين، طيب، وفيها شراسة، فالماء يطفئها، الماء يطفئ الحرارة، حرارة يعني النار، حرارة هذه يعني معنويا هذا. ونحن نقول سمعنا وأطعنا، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من أكل لحوم الإبل نقول بذلك. وعلى هذا جمع كبير من أهل العلم، جمع كبير من أهل العلم يقولون بماذا؟ بالوضوء من لحوم الإبل. إذا شرب مرقا ولم يأكل لحما، المرق عصير، المرق عصير اللحم، فهو لبه أو من لبه، فوجب عليه الوضوء. وإنما ذكر اللحم من باب أنه الأغلب، كذلك لو أكل كبدا أو أكل طحالا عليه الوضوء، وشحمة لو أكل شحما. أرأيت لو شرب مرق الخنزير يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ ما ذكر في القرآن إلا لحم الخنزير، اللحم فقط. فالذي يقول إنه لا يجب الوضوء من المرق قوله بعيد، قوله بعيد، لأن إنه قد يذكر في الشريعة بعض يعني الأغلب في الشيء، الأغلب في الشيء. على كل حال، لو أن شخصا صلى خلف رجل لا يقول بأن لحم الإبل ينقض الوضوء، أنت ترى أن لحم الإبل ينقض الوضوء، وهذا الإمام يرى أنها ما تنقض الوضوء، فهل صلاتك صحيحة خلفه؟ ها؟ صلاتك صحيحة وصلاته صحيحة لأنه بنى على علم واجتهاد. ها؟ لا، هم يتأولونه، هم يتأولونه. يقول هنا النووي رحمه الله: فأمر به، قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وإسحاق بن راهويه: صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حديثان، حديث جابر وحديث البراء، وهذا المذهب أقوى دليلا. انظر النووي يرجح مذهب الوجوب، وجوب الوضوء. وإن كان الجمهور على خلافه وقد أجاب الجمهور عن هذا الحديث بحديث جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، ولكن هذا الحديث عام وحديث الوضوء من لحوم الإبل خاص، والخاص مقدم على العام والله أعلم. كلام جيد. وشيخ الإسلام ابن تيمية أيضا يذكر هذه المسألة ويرجح الوضوء، لأن الدليل واضح فيها، الدليل واضح. لو أن شخصا حتى أكل هنيا وجب عليه الوضوء، لو أكل من لحم الإبل وهي ني فوجب عليه الوضوء. لو شرب بول الإبل ما عليه الوضوء. نتقيد بالنص، واللبن كذلك، لو شرب لبنا لا شيء فيه، هو متوضئ وشرب لبنا ما ينتقض وضوءه، وهو صحيح. لكن لو أكل لحما وشرب أو شرب مرقا يتوضأ. قوله أنا أتوضأ أنا أصلي في مرابض الغنم، مرابضها عند أن تنام عند الماء والبعر وأبوالها في الأرض، فهذا لا شيء فيه، تصلي ولا حرج عليه لأنها طاهرة، أبوال الغنم طاهرة وأبعارها طاهرة. والصحيح كل ما يؤكل لحمه أن بوله ومخلفاته طاهرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ترى أذن بالصلاة في مرابض الغنم، وقد صلى في مرابض الغنم كما جاء في حديث أنس عند البخاري وغيره. وأيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم العمرانيين أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها. الشافعي وجماعة يقولون هي نجسة، لكن هذه الأدلة ترد على من قال إنها نجسة، لأنه لو كانت نجسة ما يحل لك أن تصلي على نجاسة. فهمت الآن؟ أما قوله صلى الله عليه وسلم، وجاءت رواية أنها بركة، الغنم بركة، والرواية التي هي قال أن أصلي في مبارك الإبل، قال لا، النهي عن الصلاة في مبارك الإبل ليس من أجل النجاسة، وإنما الإبل قد تأتي تقتل المصلي، تزعجه أو تقتله أو تكسره، لأنها عظيمة ومتوحشة، بعضها تتوحش فربما تقتل صاحبها أو تقتل المصلي أو تؤذيه. فهمت؟ وأيضا خلقت من الشياطين، لربما الشياطين تبيت في هذا المكان فيبقى المصلي موسوسا منشغلا. فهمنا الآن؟ فنقول أيضا هذه من العلل الظاهرة التي تظهر لنا، وقد تكون شيئا آخر، قد يكون هناك علل أخرى. فأنت أيها المسلم قد فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الأمرين ففرق بينهما، فأنت عبد لله متبعا لرسول الله، نهاك أن تصلي في مبارك الإبل فلا تصلي. لكن لو صلى شخص في مبارك الإبل يا أخانا أبا ياسر، هل صلاته صحيحة أم باطلة؟ صحيحة مع الكراهة، صحيحة مع الكراهة، لأن هذا النهي يكون للكراهة. لا، ما إن شاء الله ما هو يصير للتحريم. ماذا؟ الجمهور يقول إيه، نعم، الخلاف في مسألة واقعنا. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن محمد، قال حدثنا معاوية بن عامر، قال حدثنا زائدة عن سماك حاء، وحدثنا يحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله بن معاذ عبيد الله بن موسى هو أبا ذام قال عن شيبان عن عثمان بن عبد الله بن موهب وأشعث ابن أبي الشعثاء كلهم عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي كامل عن أبي عوانة قال رحمه الله تعالى حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن ابن عيينة قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد وعباد بن تميم عن عمه شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو شكي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا قال أبو بكر وزهير ابن حرب في روايتهما هو عبد الله بن زيد يعني عم عباد بن التميم صاحب الحديث عبد الله بن زيد هذا الحديث فيه فائدة عظيمة وهو أن الشخص يبني على ما استيقن الأصل أنك على وضوء الأصل أنك على وضوء فإذا اضطربت بطنك وظننت أنك قد أحدثت ما عندك يقين لا تخرج من صلاتك ولا تخرج من المسجد حتى تتأكد أن قد انتقض وضوءك بصوت أو بشم ريح طيب أما مجرد تخيلات فالشيطان يأتي كما جاء في الرواية الأخرى ينفخ في مقعدة أحد الناس فيخيل إليه أنه قد أحدث انظر محاربة الشيطان للإنسان يشغله في الصلاة فلا تخرج من صلاتك إلا بيقين لأنك على يقين لأنك على يقين فلا تخرج إلا بيقين الشك هذا في الحدث لا تبالي به إذا كنت في المسجد تقرأ أنت دخلت توضأت ودخلت بقيت ساعة نصف ساعة جاء المؤذن يؤذن نسيت هل أنت على وضوء أم قد أحدثت فهمت بعض الأحيان يأتي الشيطان يشككك أنت قد صليت ركعتين لكن قرأت وبقيت ما أنت متأكد أنك قد أحدثت إنما جاءك الشيطان ووسوس لك فهل تخرج أن تقول أنا على وضوء الأصل أني على وضوء بس أصل أنك على وضوء خلاص ما عليك من هذا الشك الطارئ لكن لو أنك دخلت الحمام أو الخلاء وأحدثت ثم أنت ما تذكر أنك توضأت مشيت خلاص أذن المؤذن فهل تقول أنا توضأت ولا ما توضأت أنت كنت على يقين أنك إيش على حدث أنت متأكد أنك على حدث لكن تفكر هل توضأت ولا ما توضأت هنا تبني على الأصل أنك ما توضأت تذهب تتوضأ لأنك في الأصل ما توضأت إنما جاء الشك هل توضأت ولا ما توضأت لكن العكس أنت أصلك على وضوء لكن تفكر هل أحدثت ولا ما أحدثت إذن تبقى على الأصل أنك على وضوء طيب فتبني هنا على الأصل ما في حديث هكذا عن الحدث في المسجد ما أعرف بهذا لكن البقع الوضوء في المسجد أفضل. أما نهى عن الحدث في المسجد ما علمه.